الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، وقد قلنا بأنه أثبتنا في صحيحة صفوان أن الصحيح هو القول بالاستحباب، وفي مقابل ذلك قد يستدل على الوجوب برواية سليم بن قيس الهلالي، وتقدم البحث عنها سندا ودلالة. نضيف في هذا اليوم لم سارقنا الوقت ونقول بأنه قد يستدل على عدم الوجوب في قبال هذه الرواية لو تمت سندا ودلالة بالسيرة، أو قبل السيرة غير إشكال، نقول بمبنى السيد الخوئي قدس سره، السيرة بمبنى السيد الخوئي قدس سره، وهو أن الوجوب لو كان ثابتا لذاع وشاع، حيث أن هذه المسألة مسألة ابتلائية يبتلي بها المكلف في اليوم والليلة في كل يوم، إذ في كل يوم يبتلي المكلف بصلاة الظهر وصلاة العصر في الصلوات الإخفاتية، فلو كان الوجوب ثابتا شرعا لشاع وذاع، ولكان المطلب واضحا ولما اتفق أكثر المتقدمين من أصحابنا على عدم الوجوب، حيث ذكرنا مرارا وتكرارا أن السيد الخوئي يقول أن المسألة إذا كانت ابتلائية والأصحاب المتقدمين لم يفتوا بالحكم الإلزامي، فيستفاد من ذلك عدم ثبوت الإلزام، وإلا لو كان الإلزام ثابت شرعا لشاع وذاع وانعكس ووصل إلى الطبقة الأولى من طبقة الفقهاء القريبين لعصر النص، ولأفتوا بالإلزام. والحال أنه في مقامنا المعروف بين المتقدمين من أصحابنا هو عدم وجوب الجهر في البسملة في الصلاة الإخفاتية، ولم يخالف في ذلك إلا ثلاثة أشخاص كما تقدم بالأمس. فلو كانت الوجوب ثابت والحكم الإلزامي ثابت لانعكس ذلك على رأي المشهور، والحال أن المشهور قالوا بالعكس، قالوا بعدم الوجوب، فيكون هذا أدعى وأوضح في بيان المطلب. وهذا الدليل دليل قطعي أقوى من رواية سليم بن قيس الهلالي التي هي ضعيفة السند والدلالة، ولو تمت سند ودلالتان لا تقاوم مثل هذا الدليل الواضح، وهي دليل قطعي، ارتكاز قطعي أو مثلا مبنى قطعي. على أي حال، فإذا الصحيح هو القول بعدم الوجوب. نعم يستحب لوين؟ يستحب لأجل شنو؟ صحيحة صفوان. ويؤيد المطلب بما روي عن الشيخ بأن علامات المؤمن خمس، أحدها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الرواية لا يمكن أن يستدل بها لإثبات الاستحباب، غاية ما يمكن أن تكون مؤيدة، إن أمكن أن تكون مؤيدة يعني. فلا يصح ما فعله بعض من التمسك لإثبات الاستحباب بهذه الرواية، والوجه في ذلك أن الرواية ضعيفة السند للإرسال أولا، والتسامح في أدلة السنن غير ثابتة عندنا، فالرواية الضعيفة السند لا تدخل في دائرة الحجية ببركة التسامح في أدلة السنن، فالرواية الضعيفة لا تثبت استحبابا شرعيا. وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن يستدل بهذه الرواية على إثبات الاستحباب في بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، شنو؟ في الصلاة الإخفاتية. والوجه في ذلك أن أقصى ما يستفاد من الرواية أن من علامات المؤمن الجهر بالبسملة، لكن أي متى يجهر بالبسملة؟ هل يجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية أو في الصلوات الجهرية؟ ساكت عن هذه الجهة. فلعل الرواية في صدد بيان التمييز بين المؤمن وغير المؤمن، وقد بينا بالأمس أن المخالفين يخفتون في الصلوات الجهرية، يتعمدون الإخفات في الصلاة الجهرية، فيريد أن يقول من علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات، شنو؟ في الصلوات الجهرية التي يخفت فيها العامة. فالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أقصى ما يستفاد أن من علامات المؤمن الجهر، لكن متى أي جهر؟ هل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الجهرية أو في الصلوات الإخفاتية؟ ليست في صدد البيان من هذه الجهة لكي يتمسك بإطلاقها، بل هي في صدد بيان أصل العلامية للمؤمن. أما متى توجد هذه العلامة؟ هل البسملة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الإخفاتية، في الركعتين الأخيريتين أيضا؟ ما لها علاقة بهالبحث، واضح؟ فغاية ما يستفاد من الرواية ماذا؟ أن استحباب البسملة أو من علامات المؤمن البسملة، لكن لا تثبت أن البسملة في التي هي علامة للمؤمن هي البسملة في الصلوات الإخفاتية. ساكت عن هذه الجهة، ولا يصح التمسك بإطلاقها لأنها ليست في صدد البيان من هذه الجهة. ولهذا هذه الرواية التي تدل على أن علامات المؤمن خمس بالإضافة إلى ضعفها السندي لا يمكن إثبات استحباب البسملة في محل البحث، وإن دلت على أن من علامات المؤمن طبيعي البسملة، وهذا يصدق حتى في الصلوات الجهرية. ولهذا قال: وبهذا يتضح عدم إمكان الاستدلال للاستحباب بما رواه الشيخ عن الإمام العسكري. هذه الرواية واردة في الجزء الرابع عشر صفحة 478 في أبواب المزار. ليش خلى في أبواب المزار؟ زيارة الأربعين، علامات المؤمن خمس، ماذا اتخذتم باليمين، وزيارة الأربعين، وصلاة 51، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الرابع عشر صفحة 478 478 فجعلها في أبواب المزار. قال: لضعفه سندا بالإرسال ودلالة لاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية. هذا تمام الكلام في هذا البحث. وهناك بحث مهم لم يتعرض إليه المصنف فلاحظوه في المطولات، وهو حكم الجهر بالبسملة في الصلاتين الأخيريتين، في ركعتين الأخيريتين. بحثنا كما بينا أمس في الموسوعة، في نفس البحث في الموسوعة بحثه. بحثنا كما ذكرنا بالأمس بأن محل البحث في الركعتين الأوليتين لا في الركعتين الأخيريتين. المشهور ذهب إلى استحباب الجهر أيضا في الركعتين الأخيريتين، وبعضهم قال بالاحتياط الاستحبابي، وبعضهم قال بوجوب الإخفات. ولهذا ما هو مقتضى الاحتياط؟ نعم، إخفات. ولهذا ما هو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط هو ما هو مقتضى الاحتياط؟ هو أنك إذا أراد الاحتياط وحما بالتكرار وكذا، الاحتياط هو أن لا تجهر بها، واضح؟ لا تجهر بالمسملة، لأن هناك قول بالاستحباب وهناك قول باحتياط الوجوب بالترك، أو قول بالترك يعني فحينئذ بالترك يعني لابد من الإخفات في ركعتين الأخيريتين، فمقتضى الاحتياط أن لا يجهر بالبسملة، واضح؟
في الجهرية كان في خلاف،
نعم
في الجهرية كان في قول بالوجوب،
وجوب الجهر ما شفت بالآخر ركعتين أخيرتين ما شفت أحد ينقل ولا منقول ولا منقول عن أحد يعني ما في المطولات ما شفت الجهر بالبسملة في الركعة الأخيرة في الركعتين أنا ما شفت يعني ينسب إلى الشيخ ينسب إلى الشيخ حسين العلامة بس بعض من يشكك في النسبة في العبارات يعني أنا ما لاحظت هذه بس المعروف بين المتقدم معروف كما يقول السيد الخوي المشهور هو استحباب الجهر لا إلى دار العام دار الآن بين الاستحباب وبين الحرمة إذا في قرب الوجوب ومعتد به هذا الرأي إذا رأي معتد به يصير محذورين لكن هذا الرأي إذا مو معتد به يصير احتياط نسبي لأن الاحتياط قد يكون احتياط مطلق وقد يكون احتياط نسبي يعني احتياط الواحد بين الأقوال المهمة صارتا لدور الآن بين محذورين واحد يقول بالوجوب واحد يقول بالحرمة لكن الحرمة قول نادر فهذا ما نخليه الاحتياط ما يخلي الإنسان ما يقدر يحتاط لأن هذا قول نادر قد يكون موهوم ضعيف فيصير احتياط من احتياط نسبة بين الأقوال المعروفة والمشهورة والمعلومة على حال ولهذا مقتضى الاحتياط في المسألة هو أن الإنسان لا يجهر بالبسملة إذا أراد أن يقرأ السورة واضح فركعتين الأخيريتين بعضهم يحتاط بالجامع في احتياط ثالث لاحظوا الموسوعة كان الميرزا النائني يقول سيد الخوئي كان الميرزا النائني في بعض حياته يرى عنده إشكال فكان عنده طريقتين للاحتياط سيد الخوئي ناقلنها طريقتين احتياط فيجيب بسملتين خذ بسملتين أي هي البسملة الواجبة أي هي البسملة غير الواجبة فالجهرية أو الإخفاتية وكذا ففي مشاكل شوي استدلالي في هالبحث لاحظوا البحث هناك كلام بينهم المفروض هذا يجيب البحث لكن هذا كتاب نعم تمهيدية بعد في الفقه الاستدلالي على أي حال لاحظوا البحث هذا تمام الكلام في هذا المطلب
شفنا هذا الأمر اللي ذكرت في البداية رئيس الفوئي أنه لو كان لبان بوتشيه هذا ما ذكره في بحثها
ذكره في بحث هذا المطلب ذكر بأنه لو كان الوجوب الجهر شائعان وزين لما انحصر القول بثلاثة أشخاص ثلاثة أبو صلاح الحلبي والقاضي ذكره في البحث هذا تمام الكلام في هذا المطلب المطلب الجديد لزوم الجهر في صلاة الجمعة ما يحتاج نشرح نقرأ هاي المطالب الحين كلها سهلة إذا وصلنا للمطلب نشرح قال وأما المفروض هذا المبحث شيلها حط ذاك المبحث أنا مبحث سهلة رواية ما فيها بحث علمي يعني قال وأما لزوم الجهر في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة يجب الجهر في القراءة قال فلروايات متعددة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد الرواية في الجزء السادس صفحة 161 خلنا الجزء كم 100 جزء 161 الظاهر الجزء السادس حديث رقم 4 نعم لا 160 قال هكذا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس العباس بن معروف عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد الرواية صحيحة واضح كل الرجال ثقات عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويجهر بالقراءة فالرواية واضحة الدلالة على وجوب الجهر في القراءة في روايات كثيرة هني ما أذكر رواية الأولى مثلا سئل أبو عبد الله رواية معنونة خلني كمل نعم
توهم أنه مثلا هل أنه لو أن يجهر أو ليس له أن يجهر
ما في الظاهر توهم
ما في يعني عوض عن الظهرين
ما في الظاهر يعني إذا ما ظهر هاي حكم ابتدائي لو جاء واحد يسأل لو كان صادر من سائل يفرقون بين القضية الحقيقية والقضية الناشئة من سؤال إذا كان القضية ناشئة من سؤال فلعل السائل يتوهم الحاضر يجي واحد يسأل سائل يقول له أيجهر بالقراءة في كذا أما في مشكل لا الأكثر الوقت مطالبة مرت علينا توهم الحاضر عادة إذا كان في سؤال
في القرآن يعني
في سبب النزول له لازم تكون انه سئل النبي كذا فنزلت الايه واضح فلازم تلحظ او انه توهم الحظ من خلال تطبيق الايه في موارد الايمان في تطبيق الايه في الاحاديث يعرف ذلك واضح ولهذا هنا في عندنا روايات المصنف ما استدل بهذه النكتة. يعني شوف مثلا الرواية الأولى: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم. هذا بعضهم استشكل في الاستدلال بهذا الذي ذكر الشيخ، قال بأن هذا سؤال وهذا الجواب لعله في صدد رفع توهم الحاضر، ولهذا المصنف ما استدل بهالرواية مع أنها الرواية صحيحة السند. والسيد الخوي ما استدل بهالروايات، استدل بالروايات اللي فيها بيان مباشر من الإمام.
عندهم كلمات صريحة في هذا المعنى.
في وين؟
أنه إذا كان في مقام توهم الحاضر، إذا كان في صيغة السؤال والجواب
يعني هذا يعني هذا من خلال التطبيق، انا ما شفت يعني من خلال يعني نص على هذا، بس من خلال التطبيق انما يتوهم الحاضر اذا انما يتوهم الحاضر اذا كان في سائل، مو الامام مباشره جاء وبين المطلب. تارة واحد يسال فهنا نقول هذا السؤال قد يتوهم الوجوب ويتوهم الحرمه، فانا اجي ارفع هذه الشبهه. اما اذا ابتداء جاء الامام يتكلم يبين طريقه صلاه الجمعه، قال فليقعد بين الخطبتين ويجهر بالقراءه، ظهر ان السياق ان هذا الحكم حكم الزامي. خب نعم في كلام، لو شككنا انه هل الامام في صلاه التوهم الحاضر او لم يكن في صلاه التوهم الحاضر، فما هو الحال؟ لو شككنا أن المورد هل من موارد توهم الحاضر أو ليس من موارد توهم الحاضر، هل حينئذ نتمسك بالظاهر الأولي أن ظواهر الأوامر هو ماذا؟ هو الإلزام حيث لم تثبت القرينة، أو أنه يصير إجمال؟ بعض الأعلام يرون بأنه في مثل هذه الموارد نتمسك بظاهر الدليل في الإلزام ولا نرفع اليد عن الإلزام إلا إذا ثبتت قرينة توهم الحاضر، وحيث أن هذه القرينة غير ثابتة فنعمل بالأصل الأولي. خب فهنا صاحب الوسائل في الباب 73 عقد باب كله حق هذا المطلب. على أي حال هذا ماذا؟ هذا ما يتعلق بهذا المطلب. قال وغيره من الروايات، هذه الروايات كلها موجودة في الباب 73، روايات كثيرة. قال وأما الظهر يوم الجمعة فيظهر من عدة روايات لزوم الجهر فيها. خب الآن الكلام فعلا في صلاة الظهر في يوم الجمعة، فهل حكم هذه الصلاة كحكم باقي الصلوات الظهرية في وجوب الإخفات أو أنه ليست كذلك؟ هناك الروايات على قسمين، قسم من الروايات يستفاد منها لزوم الجهر، هذا بالعكس عكس اللي يقول الشيخ حمد، كنت عم بأخر لها الكلام، كان الارتكاز بالعكس، كان الارتكاز عندهم واضح أن صلاة الجمعة يجهر فيها، ولهذا وقع الكلام في الصلاة الظهر التي تقوم مقام صلاة الجمعة. يعني إذا أراد الشخص أن لا يصلي الجمعة يريد أن يصلي الظهر، فهل يلزمه الجاه أو لا يلزمه الجاه؟ فكأن صار الارتكاز شنو؟ بالعكس، أن لا إشكال ولا شبهة أن صلاة الجمعة واضح أنه يجهر فيها، فهنا صلاة الظهر التي تكون بدل عن صلاة الجمعة هل يجهر فيها أو لا يجهر فيها؟ هناك بعض النصوص تدل على لزوم الجهر فيها، ومن هذه الروايات صحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات، اللي هو هذا الحديث الأول اللي قرأناه، لكن هذا ناظر كان الحديث إلى صلاة الظهر لا إلى صلاة الجمعة. سئل أبو عبد الله عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات، يعني يصلي صلاة الظهر في يوم الجمعة، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم. فقد يقال أن هذه الرواية تدل على وجوب الجهر بالقراءة في ماذا؟ في صلاة الظهر في يوم الجمعة. في قبال هذه الطائفة توجد طائفة أخرى يستفاد منها عدم وجوب الجهر، وهي صحيح جميل ابن دراج في نفس الباب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، ما هو حكم صلاة الجماعة ماذا في يوم الجمعة في السفر؟ فقال يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر. ماذا يعني؟ يخفتون، يعني يجب الإخفات، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة، يعني إنما يجهر بالقراءة إذا أراد أن يصلي صلاة الجمعة إذا كان هناك خطبة، أما إذا لم توجد خطبة فلا توجد صلاة جمعة، فالوظيفة المكلف أنه إذا أراد أن يصلي فليصلي صلاة شنه؟ فليصلي إخفاتان. وقد يقال أن الرواية الثانية ناظرة إلى صلاة الجماعة لا إلى مطلق صلاة الظهر ولو كانت فرادى، ولهذا حمل بعضهم وجمع بين الروايتين بالإطلاق والتقييد. فالرواية الأولى مطلقة من جهة كونها فرادى أو جماعة أو جماعة. الرواية الأولى تقول عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم مطلقة. إذن الطائفة الأولى مطلقة، الطائفة الأولى الدالة على لزوم الجهر مطلقة من جهة السفر والحضار، من جهة الجماعة والفرادة، تدل على وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر مطلقا سفرا وحضرا شنو؟ فرادة وجماعة. والرواية الثانية ناظرة إلى صلاة الجماعة في السفر، فيها قيدين جماعة وسفر، يعني صلاة قصر. فمقتضى الجمع بين الروايتين التقييد، فنفصل فنقول بلزوم الجهر في الصلاة غير الجماعة في السفر، يعني في الصلاة الفرادة
في غير السفر
في شرطين. إذن هكذا النتيجة، إذن هناك شرطان لرفع اليد عن الوجوب، جماعة وسفر. إذا ما تحققت الجماعة والسفر مجموع القيدين فحينئذ نتمسك بالصحيحة الأولى. واضح لو سبور يحتاج؟ واضح مطلب؟ هذا هو الحل الأول والطريقة الأولى. نعم
يعني وش
المستثنى؟ حضر وفرادة جماعة. يعني مستثنى يحتاج قلم. شيخ علي تعبان هالأيام. خف. الأول ماذا تقول؟ يجب الجهر مطلقا في صلاة الظهر يوم الجمعة مطلقا، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تقول لا، مو بس لا يجب الجهر بل يجب الإخفات. يعني يجب عدم الجهر، يعني يجب عدم الجهر اللي هو الإخفات بشرطين. بشرطين، ما هو شرطان؟ السفر زائد الجماعة. فإذا تحقق الشرطان السفر والجماعة فيجب الإخفات. فنقول هذه الطائفة الأولى تقول يجب الجهر مطلقا إلا إذا تحقق الشرطين فيجب الإخفات، هي النتيجة. إذن ما هي النتيجة؟ يجب الجهر إلا في الجماعة في السفر فيجب الإخفات. فنعمل صناعة شنه؟ إطلاق التقييد. هذا هو الحل الأول، وهذا الحل الأول ما ذكره المصنف. واضح؟ لم يذكره المصنف. ليش ما ذكره؟ وش الإشكال عليه؟ هذا كلام لطيف، كلام صناعي.
ما في خصوصية،
عدم التفريق. كيف خصوصية؟ أي تحرز أنت عدم الخصوصية؟ إن الجماعة.
سؤال خصوصية ظاهر.
بلي.
سألته بعد على الجماعة يوم.
في السفر. أيوة إيش سفر؟
العلماء ما ذكروا تفصيل
هالجانب. ما له علاقة ما الحين.
السؤال
بقرينة. إحنا والروايات.
بقرينة. لكن الجواب قد يكون مطلق.
نقول هذا هذه الطريقة طريقة هذا الحل هذا الحل الأول للتعارض ليس فنياً. والوجه في ذلك أن الطائفة الثانية فيها صدر وفيها ذيل، فإذا نظرنا إلى الصدر وهو جواب الإمام فإن الجواب والنظر الإمام مقتصر على ما ذكره السائل وهو السفر في الجم وهو الجماعة في السفر، لكن ببركة التعليل الموجود في الذيل نعمم المطلب إلى غير هذه الموارد، لأنه قال إنما يجهر إذا كانت خطبة، إنما حصر يجهر إذا كانت خطبة، فيستفاد من إطلاق الذيل متى ما لم يوجد عندنا ماذا؟ متى ما لم يوجد عندنا خطبة، متى ما لم يوجد صلاة جمعة، فيجب حينئذ الجهر. فمورد السؤال وإن كان ضيقا لكن نتمسك بالإطلاق ببركة الذيل، إنما يجهر إذا كانت ماذا؟ خطبة. خب، وحينئذ لا يصح هذا الجمع، فلا يوجد، فتكون النسبة بين الدليلين نسبة التباين الكلي، لأن الدليل الأول يقول يجب الجهر مطلقا، والثاني يقول يجب الإخفات مطلقا، فيحصل تعارض مستقر بين الروايتين. وحينئذ نقول يحصل التعارض فلا بد من جواب آخر، فهذا الجواب ليس بتام. جواب دوفوم، الطريقة الثانية لحل التعارض، هو أن يقال بأنه نقوم بإعمال صناعة أنه كلما ورد لنا دليلان أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي والموضوع واحد، فنحمل الإلزام على الاستحباب. والطائفة الأولى تدل على وجوب الجهر في صلاة الظهر، والطائفة الثانية تنفي الجهر، قال إنما يجهر إذا كانت خطبة فتنفي الجهر، ونفي الجهر لا يساوق إثبات إثبات شنو؟ إثبات الإخفات والإلزام بالإخفات، فيكون الدليل دليل ترخيصي، شفت المطلب؟ فالدليل الثاني دليل ترخيصي ليس دليل إلزامي، إذ غاية ما يستفاد من الطائفة الثانية أن الجهر منحصر ووجوب الجهر منحصر في صلاة إذا كانت هناك خطبة، فإذا لم تكن هناك خطبة فلا وجوب للجهر، مو معنى حرمة الجهر، الأعم من وجوب الإخفات أو ماذا أو جوازه، فيكون الدليل دليل ترخيصي. وحينئذ ينعقد موضوع القاعدة، الأول يدل على وجوب الجهر والثاني يدل على عدم وجوب الجهر، وحينئذ إذا صار عندنا هكذا دليلان فنحمل ما دل على الإلزام على الترخيص. وبعبارة فنية أن الطائفة الأولى تدل على وجوب الجهر بالمدلول المطابقي، والطائفة الثانية تنفي وجوب الجهر بالمفهوم بالمدلول الالتزامي، تمسكا بمفهوم الحاصر، لأن مقتضى الحاصر إنما يجهر إذا كانت هناك ماذا؟ خطبة، فببركة مفهوم الحاصر إذا انتفت صلاة الجمعة فلا يجهر، فالمدلول الالتزامي هو عدم وجوب الجهر، فحينئذ صح أن يقال أن الطائفة الثانية تنفي الوجوب بالمفهوم، ومقتضى الجمع بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية ما هو؟ هو حمل الأولى على الترخيص، يعني على الاستحباب. واضح الفكرة؟ نعم. وهذا ما ذكره المصنف في الكتاب، إلا أنه قد يقال أن الرواية الطائفة الثانية لا تدل فقط على الحكم الترخيصي بل تدل على الحكم الإلزامي، فليس مفادها نفي الوجوب فقط، بل مفادها وجوب الإخفات. والوجه في ذلك أن الإمام ماذا قال في الجواب؟ قال يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. فيستفاد من هذا الجواب أن الإخفات حكمه في يوم الجمعة كحكم الإخفات في غير يوم الجمعة، وحكمه في غيره شنه؟ وجوب الإخفات. فالطائفة الثانية لا تدل فقط على نفي الوجوب عن الجهر، بل تدل على وجوب الإخفات. وإذا دلت على وجوب الإخفات فلا يصح هذا الجمع المذكور، لأن الجمع المذكور متوقف على أن الطائفة الثانية طائفة ترخيصية، ومقتضى ما ذكرنا حصول التعارض شنه؟ مستقر بين النصين. الطائفة الأولى تدل على وجوب الجهر، والثانية تدل على حرمة الجهر ووجوب الإخفاض، فيحصل التعارض المستقر بين الروايتين، ولا يصح هذا الجمع العرفي الذي ذكرتموه. لكن المصنف ملتفت إلى هذا الإشكال، يقول ما ذكرتموه غير تام، بقوي مبنى غير تام، لأنه نعود ونقول أن الطائفة الثانية لا يستفاد منها الحكم الإلزامي، إنما يستفاد منها الحكم الترخيصي. والوجه في ذلك أنه لو لاحظنا الألفاظ وجمدنا على الألفاظ لصح ما ذكرتم، وهو أنه هذه الرواية بلحاظ الألفاظ تدل على وجوب الإخفات، إلا أن هذه العبارة وردت في مقام الجواب عن سؤال، يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة ولا يجهر الإمام، وردت جواب عن سؤال. وحيث أنها وردت جواب عن سؤال فنقول أن السائل يتوهم ماذا وجوب الجهر في ماذا؟ في صلاة الظهر في يوم الجمعة، حيث أنه بلحاظ الروايات كانت الأصحاب يتوهمون وجوب الجهر، لأنهم يقولون صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة يجب فيها الجهر بلا إشكال، وصلاة الظهر تنوب مناب الجمعة. فحينئذ كان مرتكز في أذهانهم وكانوا يتوهمون أن صلاة الظهر في يوم الجمعة الجهر فيها واجب، فالإمام أراد أن يدفع توهم الوجوب فقال يصنعون كما يصنعون في باقي الأيام ولا يجهر الإمام في القراءة. فحيث أن هذا الجواب ورد في صدد بيان دفع توهم الوجوب فلا يستفاد منه إثبات الحرمة. فغاية ما يستفاد من الوجوب، غاية ما يستفاد من كلام الإمام، أنه الجهر ليس بواجب. وبعبارة أخرى أنه في الأصول ذكروا أن ورود الأمر في مقام توهم الحاضر لا يستفاد منه الوجوب، وكذلك ورود النهي في مقام توهم اللزوم لا يستفاد منه الحرمة. نفس الشيء، ورود الأمر لا يستفاد منه الوجوب، وورود النهي لا يستفاد منه الحرمة. وحيث أن المقام فيه هناك توهم لوجوب شنه؟ لوجوب الجهر، فالإمام في مقام الجواب ماذا قال؟ لا يجهر الإمام فيها بالقراءة ويصنع كما يصنع الناس، وحيث أنه في مقام دفع توهم الوجوب فلا يستفاد منه الحكم الإلزامي. فغاية ما يستفاد من الرواية ما هو غاية ما يستفاد؟ نفي الوجوب الجهر. فرجع كلام المصنف أن الرواية يستفاد منها نفي وجوب الجهر، لأنها واردة مورد توهم الوجوب، فلا يفيد تحريم الجهر، ما تفيد تحريم الجهر، فيتم هذا الجمع حينئذ. واضح؟ وهذا ما ذهب إليه المصنف في الكتاب تبعا للسيد الخوئي. هو في إشكال من وين؟ هناك إشكال من جهة أنه أصلاً الرواية الأولى ناقش فيها ما يسوون الوجوب. الرواية الأولى عندما قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم. هل يستفاد منها الوجوب؟ إذا كان في توهم احتمال الوجوب، إذا في كان توهم احتمال الوجوب،
حتى في
شو اسمه توهم، إذا قلنا بالتوهم احتمال الوجوب، هل توهم احتمال الوجوب ينفي أيضا ظهور الجواب في الإلزام أو ما ينفي في الطائفة الأولى؟ بعض الكلمات يقولون بأن حتى الطائفة الأولى غير ظاهرة في الإلزام لأنها في مقام توهم دفع الوجوب، لكن الشيخ ما يقبل هذا، راجعه في المطولات. في كلام في استظهار من الرواية الأولى، هل يستفاد منها الإلزام أيضا ألا يستفاد؟ إذا كان في توهم، بحث كله في توهمات، توهم وجوب توهم وجوب، فكما أن توهم الوجوب ينفي التحريم كذلك ينفي الوجوب. فتأملوا في هذا المطلب.
الشيخ هنا في فتوى عجيبة السيد الإمام أنه يرى الاحتياط الاستحبابي بالإخفاض في صلاة الظهر يوم الجمعة، شلون؟
لأن في قول بتحريمه، في قول بتحريم الجهر، أنه لا يصح الجهر.
تحريم الجهر.
نعم. يستفيدون من هالروايات أنه يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة، فيستفيدون من هالروايات الإلزام، ما يقبلون كلام هي أنه في مقام توهم الحاضر وما شاكل ذلك، يقولون فعملوا بهالروايات اللي يصنعون في غير الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، يقول واضحة إنما يجهر إذا كانت خطبة، فيصير تعارض بين هالروايات والرواية الأولى، وهذه أصرح وأظهر، فيقدمون على الطائفة الأولى. قال وأما الظهر يوم الجمعة فيظهر من عدة روايات لزوم الجهر فيها كصحيح الحلبي. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم. وغيره، إلا أن في مقابلها صحيح جميل، سألت أبا عبد الله عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت هناك ماذا؟ إنما يجهر إذا كانت خطبة وغيره. والجمع بينهما، اختصر المصنف قال والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى على الاستحباب، طبق أي جمع؟ جمع ثاني، والثاني على نفي الوجوب. ليش تحمل في الوجوب مع أن ظاهرة في أنه ماذا؟ ظاهرة في أنه يحرم الجهر، يصنعون كما يصنعون في غير الظهر ولا يجهر الإمام. قال بلي، هي ينفع الإشكال بيناه. يقول والثاني على نفي الوجوب لأنها واردة مورد توهم الوجوب فلا تفيد التحريم، فلا يستفاد حكم إلزامي، يستفاد حكم ترخيصي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال وأما كون المكلف بالخيار في غير القراءة، هذا تمام الكلام في بحث القراءة. الآن في غير القراءة من الأذكار، في التشهد، في أذكار الركوع والسجود، هل الواجب على المكلف الجهر أو الواجب الإخفات أو مخيار؟ ذهب المعروف بين الفقهاء هو الحكم بالتخيير، سواء كانت الصلاة جهرية أو الصلاة إخفاتية، فالمكلف له أن يختار الجهر أو يختار الإخفات. والوجه في ذلك فقدان المقتضي الدال على الإلزام، فلا يوجد دليل يدل على تعين الإخفات أو تعين الجهر. وبعد فقدان المقتضي لذلك نرجع إلى الأصول العملية، ومقتضى الأصل العملي هو البراءة عن التعيين، تعيين الجهر أو تعيين الإخفات، لأن المسألة تدور بين ماذا؟ بين التعيين والتخير. هل يتعين علي الجهر أو هل يتعين علي الإخفات أو أنا مخير؟ وعند دوران الأمر بين التعيين والتخير نجري البراءة عن التعيين، لأن التعيين فيه كلفة زائدة، فوجوب اختيار الجهر أو الإخفات وتعيينه وتعيين أحد الموري أحد الأمرين كلفة زائدة فتنفى بالبراءة، وحينئذ الصحيح أن يقال بعد عدم وجود الدليل على الإلزام فنتمسك بالتخير. ونضيف إلى ذلك أكثر شيء أكثر أنه قام الدليل أيضا على التخير، مو بس أنه نتمسك بالأصل، قام الدليل الاجتهادي على التخير. وبعد قيام الدليل الاجتهادي على التخير لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، إنما تصل النوبة إلى الأصل العملي وفقدنا الدليل اللفظي. ومع فرض وجود الدليل اللفظي الدال على التخير لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهو صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام. من أبو الحسن الماضي؟ أبا الحسن الماضي، نعم، إمام الكاظم، نعم. قال: عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، هل يصلح له أن يجهر؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. فهو بالخيار. فالرواية واضحة الدلالة في التخير في الأذكار، تشهد، ركوع، سجود، قنوت. ريحنا بعد، ما خلى شيء. وبعد وجود هذا الدليل لا نحتاج إلى الأصل العملي، لأن الأدلة اللفظية حاكمة على الأصول العملية. هذا تمام الكلام في الأمر العاشر. الأمر الحادي عشر، نعم، هذا سؤال زين مفصل، وجواب الإمام مفصل أصلح، مفصل أيضا أكثر. لو قال نعم بصير مشكلة، قال نعم يصلح أن يجهر، يجيك وش يصلح؟ يصلح موضوع عليه وش يصلح دي في خلاف، هل يصلح موضوع على الترخيص أو كذا؟ بس قال الإمام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، ريحنا. يدري إنه بيجون أصوليين بيعفسون، فريح، فجاب لنا بيان. خب، المطلب الحادي عشر في مناط الجهر والإخفاض، تعرض إلى فقط الأقوال. ها هنا أقوال ثلاثة في تحديد المناط. التحديد الأول: المدار في الجهر والإخفاض على إسماع الغير وعدمه. فالجهر هو إسماع الغير، والإخفاض هو عدم إسماع الغير. المبنى الثاني: الجهر والإخفاض المناط فيه جوهر الصوت وعدمه. فالجهر هو إخراج الجوهر، إخراج جوهر الصوت كما أتكلم الآن معكم، والإخفاض هو عدم إخراج جوهر الصوت، وذلك يحصل ولو عن طريق المبحوح. واضح؟ فهذا ماذا؟ فهذا لم يخرج جوهر الصوت. فإذا ما لم يخرج جوهر الصوت فتحقق الإخفاض. ما له علاقة، لا بشرط من جهة اسمع أقولها قل والله وعد الله الصمد لم يلد، هذا يعتبر على المبنى الثاني، يقول هذا إخفاض، أنت ما طلعت جوهر الصوت، أسمعت الغير أو لم تسمع الغير. المبنى الأول يقول المدار مو على الجوهر الصوت وعدمه، المدار على الإسماع وعدم الإسماع. فقد أنا الآن أطلع جوهر الصوت لكن ما أسمع الغير. واضح؟ إذا صحت يعني هذه. المهم، فإذا ليس المدار على إسماع الغير أو عدم إسماع الغير. المبنى الثالث وهو مبنى صحيح هو الرجوع إلى العرف في تحديده. متى ما صدق في عرفان أن هذا جهر كفى ذلك، ومتى ما قال العرف أنه إخفات كفى ذلك. فقد يقول العرف في مورد أن هذا جهر وإن لم يخرج جوهر الصوت كما في المحبوب مبحوح الذي يصرخ، فقد العرف يقول هذا هي إخفات، هذا جهر. وقد يقول العرف في مورد فيه إسماع للغير أن هذا إخفات. فالمسألة مسألة عرفية، والنسبة بين النظر العرفي وبين التحديدين عموم وخصوص من وجه. وهذا هو المبنى الصحيح، وهو مبنى الثالث، وهو ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره والشيخ السيد السيستاني وأكثر الفقهاء. نعم، سيأتي إن شاء الله إذا صار عندنا اختلاف عرفي شو نسوي في مورد الشبهة. خب، هذا إذن ثلاث مسالك. والمصنف يقول والصحيح هو المسلك الأخير،
والوجه في ذلك واضح أنه لا تحديد عندنا من الشارع للمفهوم. فنطف مقتضى القاعدة الكلية أنه في تحديد الموضوعات الشرعية ما لم يتصدى الشارع لبيان الموضوع فنرجع إلى العرف، فحينئذ يكون المدار كباقي الموضوعات على التحديد العرفي. فالعرف قد يرى في بعض الموارد أن هناك إسماع للغير، يقول هذا إخفات. وقد يكون في موارد عندنا لم يخرج جوهر الصوت لكن يقال جاه وهكذا، فليس المناط على جوهر الصوت وعدمه أو على الإسماع وعدمه، خلافا لبعض الفقهاء. الفقهاء يقولون المدار على إخراج جوهر الصوت وعدمه كسيد الإمام، وكما يظهر الظهر من صاحب العروة أيضا. خب، إلا أن المسألة المهمة تأتي إن شاء الله غدا. خب، ما لو شككنا أن هل هذا الصوت المبحوح مثلا مصداق للجهر أو ليس مصداقا للجهر، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ هذه مسألة مهمة ما تعرض إليها المصنف، تعرض إليها السيد الخوي في الموسوعة في الجزء 14 صفحة 402. فلو شك أن الصوت المبحوح مثلا إخفات أو لا، ماذا يفعل؟ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ هناك ثلاث تقريبات للأصل العملي. إن شاء الله غدا ندخل في تقريبين، إذا صار عندنا وقت ندخل في ثالث صعب تقريب شوي عم اللي ذكر السيد الخوي مبناه شوي دقيق. فأنا الآن نرى غدا إن شاء الله. أنتم حضروا المطلب إلى صفحة 402. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يبدأ من 401.